اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال في الرواية أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره. ذكرنا في الدرس السابق أن الكلام في هذه الرواية من جهة الدلالة ومن جهة السند. تحدثنا أولا من جهة السند وقلنا بأن الكلام في مؤلف الكتاب فقه الرضوي وصحة النسبة، إذ الذي يذكر هو أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام بناء على الحادثة المعروفة المشهورة التي ينقلها مير حسين أو أمير حسين، حيث أخبر المجلس الأول بذلك والمجلس الأول أخبر المجلس الثاني، وبالتالي كما يعبرون أن هذا الكتاب ظهر لم يكن سابقا ثابت الوجود أو هناك أمارة على وجوده، إلا أنه ظهر في زمن المجلس الأول أو في زمن المجلسيين. وهناك كلام ذكرناه في الجملة في الدرس السابق، بقي أنه ما هو الوجه الذي أو الأدلة التي ذكرت على اعتبار هذا الكتاب. ذكرت وجوه عدة. الوجه الأول ذكرناه أيضا في الدرس السابق وأجيب عنه، أكرر بشكل سريع. الوجه الأول أن شخص أمير حسين أو مير حسين أخبر المجلسي بذلك، وأمير حسين أخبره ثقتان أو الشخصان اللذان قالا له بأن هذا الكتاب، هما كانا من أهل قوم من علماء قوم، وأخبراه بأن هذا الكتاب للإمام رضا عليه السلام. فبالتالي يكون هذا خبر حسي مشمول بأدلة حجية الخبر، فأنه إخبار عن شخص ثقة بأن هذا الكتاب، وبالتالي عن هذه الروايات هي عن الإمام الرضا عليه السلام. أجيب عن هذا بأنه لم يخبر الأمير حسين لم يخبر أن هذا الكتاب عن الإمام الرضا وهو في زمن الإمام الرضا، وإنما هناك طريق، والطريق كان عن علماء قم الذين أخبروه بذلك. وإذا رجعنا إلى العبارات، لم يكن يتضمن إخبارهم أن الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، ما كان تعبيرهم أن هذا الكتاب للإمام الرضا بأن يقول مثلا عن فلان عن فلان عن الإمام الرضا، وإنما أخبروا به واقعة أخرى وهي هذه. إذا نقرأ كلامهم المجلسي هكذا نقل: المجلسي الأول قال شيخان، هذا كلام المجلس الأول، قال شيخان فاضلان صالحان، هو يعني ينقل عن أمير حسين. أمير حسين يقول قال شيخان فاضلان صالحان ثقتان أنهما أتيا بهذه النسخة من قم إلى مكة، وكانت النسخة قديمة وعليها خطوط إجازات العلماء، وفي مواضع منها خطه عليه السلام. هذا كل ما يتعلق بهذه بمورد النقل، لم يتضمن النقل أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام، وإنما أخبرا بأن هذا الكتاب جاء به من قم إلى مكة. وهذا لا يستلزم أن شنو؟ أن الإخبار صار حسي بهالمقدار. إحنا اللي نريده حسي يكون هو موضوع لأدلة الحجية، هو أن الإخبار عن اتصال الرواية أو الكتاب بالإمام المعصوم، وهذا بالتالي لم يخبر عن اتصال الكتاب بالمعصوم، وإنما أخبر عن مجيئهم بكتاب من قم إلى مكة.
إن قلت هذا بالتالي هم جاءوا به من مكة ويدعون أنه للإمام رضا عليه السلام، فبالتالي جوابه واضح أنه هذا يدعون يحتاج إلى إثبات، كما أنه سيكون مرسل أو مقطوع أو مرفوع سند ما متصل بالإمام المعصوم عليه السلام. هذا أولا. وثانيا، كل ما عبر به مير حسين في الشق الثاني من حديثه كان هو ماذا؟ أنه حصل له العلم. هذا نقرأ العبارة أيضا بالمنقولة عن المير حسين، قد اتفق هذا مير حسين يخبر المجلس الأول، قد اتفق في بعض سنين مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قوم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا عليه السلام، وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السيد يقول، هذا كلام المجلس الثاني بالبحار، كان عليه، هذا من اللي تكلم هسه؟ لا، هذا المجلس الأول ينقل عن والده يقول سمعت السيد يقول، فهذا السيد يعني أمير حسين، فقال سمعت السيد يقول كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيد يعني مير حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب وكتبته وصححته، فأخذ والدي قدس سره هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه إلى آخره. فغاية ما عبر بأنه شنو حصل عند العلم بأن هذا الكتاب للإمام رضا عليه السلام، لم يتضمن هذا النكتة اللي ريدي نقولها، لم يتضمن الكلام لا من المجلس الأول ولا من السيد مير حسين ولا من أي شخص مدعي أن هناك نقل حسي عن المعصوم عليه السلام، وإنما النقل الحسي عن الشيخين، والعلم حصل من الأمارات. فإذا نريد نقصد النقل فالنقل لم يكن متصل بالمعصوم، كما لم يكن هو نقل إلى تمام الروايات، وإنما الكتاب جاء به من قم إلى مكة. ثانيا، إذا كان نظر للعلم، العلم حصل له من قرائن ومشخصات خاصة، وهذه قد لا توجب العلم عندنا فضلا على أنه لم ينقلها. هذا الوجه الأول، واتضح أنه ليس تام. واضح إن شاء الله. العلم العادي هذا يقيدوه مصطلح يعني أصولي في قبال العلم المنطقي اللي هو 100%. فهذا ساحنا في تعاملاتنا اليومية، من يقول هذا صار عنده علم، صار عنده قطع، صار عنده جزم، المقصود عند هذا 100%، هذه يعني نادرة وقليلة جدا أن تحصل، وإنما 99 وكسور 98 وكسور عليكم السلام. فهذا يعبرون عن العلم العادي. نعم،
العلم العفو اللي هو
لا لا مو
العلم القطعي اللي هو المجدان،
هو هذا اللي يقول احنا مهم بالمنطق ندرس علم في قبال الظن. شنو المقصود بمنطق العلم؟ 100% في قبال الظن. ايش قد من 51 الى 90 كله وجداني، ما كله وجداني
حتى العادي.
اقول احنا عندنا مره وجداني ومره تعبدي. تعبدي بمعنى انه شارع يجي ينزل لي شيء منزله علم، بس احنا مو يهم، خلينا نحكي بالوجداني. بالوجداني بالمنطق نقول عندنا علم وعندنا ظن. العلم يعني شنو؟ 100% يعني 100% الظن يعني شنو؟ من 51 إلى 99. طب بنجي بالأصول، من عبر علم نريد 100%؟ لا، وإلا إذا نبقى على 100% يعني ربما كل حياتنا ما يحصل لنا إلا علم واحد، أو ربما ما يحصل 100%. أقول هو كله وجداني شيخي، هو وجداني. الوجداني ندعي أنه ما يحصل، يعني أنت إذا جيت قرأت روايات وكذا ويحصل عندك قطع بالعلم 100%، هذا يقول أنا صار عندي، والله صار عندي علم. مرة واحد يقول أنا صار عندي اطمئنان، عندي وثوق، يعني إيش قد وثوق؟ صار عنده 97 95. إيه هو هذا يقول إيش؟ يقول لك هذا واضح حجة خلاص. واحد لا يقول عمي شنو ظن شنو اطمئنان، أنا صار عندي علم، صعد قطع يقين. قال يعني يقين يعني 100%؟ هالشيء هذا بالأصول يذكره يقول لا ماكو هالشيء. يعني تعاملاتنا اللي نتعاملها إحنا إذا نجمد على 100% بحياتك بيصير لك عندك 1-2، مو بالأمور التكوين الخارجية. أنا قاطع أنه أنا ماسك تليفون، مو هذا. لا، من أجل أقرأ مسألة معينة، أقرأ أدلتها، أقرأ ردودها وأخذها ومؤيداتها وكذا، صار عندي علم. أقول أنا صار عندي علم. علم يعني شنو؟ هذا قصدنا به العلم العادي. وكل جاء نتكلم وجدان في قبال التعبد، واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن البعض ذكر هذا الكتاب معتبر لأنه متوافق ومتطابق مع كتاب رسالة الصدوق الأول لولده الصدوق الثاني. اللي هو عبارة عن فتاوى رسالة أرسلها أو كتاب، هو عبارة عن رسالة ألفها الصدوق الأول علي بن بابويه، اشتمل على جملة فتاوى قصد أن يعطيها إلى ابنه ابن بابويه الثاني محمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه. هذه الرسالة طوبقت من قبل بعض الفقهاء ووجد أنها متطابقة في الجملة إلى نسبة معتد بها، بحيث يقال أنهما واحد أو أحدهما من الآخر، إما هذا مأخوذ من هذا وإما هما واحد. وبالتالي لا نفترض أن الكتاب أن كتاب الفقه الرضوي مأخوذ من كتاب رسالة الصدوق، لأنه إحنا فارضين ذاك متقدم ورسالة الصدوق متأخر. فإذا لابد أن يكون الصدوق الأول حينما ألف هذه الرسالة لولده هو نقل من كتاب الفقه الرضوي، على افتراض أنه عالم فقيه جليل لا يمكن أن يفتي ولا يمكن أن يذكر قضايا شرعية من دون مستند، ولم نجد لها مستند متوافق معه ومتطابق معه إلا كتاب الفقه الرضوي. إذن دليله ومستنده الفقه الرضوي، هذا يعني أن كتاب الفقه الرضوي كان موجود، وهذا يؤيد دعوى الوجود التي ذكرها مير حسين. وبالتالي هذا بمقدار حجة، وهذا أيضا يصير احنا تطابق يفيدنا حجة، واضح؟ جوابهم قالوا بأنه هذا لا يمنع من افتراضه، حينما ندعي أن الفقه الرضوي كتاب موضوع أو كتاب مدسوس أو كتاب لغير المعصوم، هذا لا يعني أن فرض الكذب محال. شو المانع أن نفترض إحنا أن شخص بعد الصدوق الثاني أخذ رسالة الصدوق الأول التي أرسلها لولده ونسخ منها كتاب وعنونه بعنوان وجعله في شنو؟ في قوم، وعلى أنه هذا كتاب الإمام رضا عليه السلام. ذلك نفترض أن الكتاب معتبر ونفترض مكذوب موضوع، فالذي يضعه ما يضعه مع قراء على عدم صحته، الذي يريد يضع رواية مكذوبة يكون يجي يكمل أركانها فيخلي عليه كتاب الفقه الرضوي ويسوي منسجم كذا، فيقول بالتالي نحتمل العكس. هذا الجواب، نحتمل أن هذا الفقه الرضوي من ألفه هو أخذ من رسالة الصدوق وليس العكس. ودعوة التقدم هذه مو ثابتة أصلا، من قال أنه أصل مصادرة؟ هذه أول الكلام أن الفقه الرضوي متقدم على الصدوقين. مير حسين جاء به، هو التقى بالشيخين بعد الصدوقين، الأزمنة قريبة. هذا مير حسين وفاته يعني على ما ينقل عنه 363، ف اي صح، عفوا لا بالألف اي يعني بالنهايات 900 وكذا، نهايات 900 وكذا انا اشتبهت. فبالتالي ما نتصور انه هذا الكتاب لدعوى مير حسين انه هو متقدم على دعوى على كتاب الصدوق، مجرد دعوى انه متقدم، واضح شنو أقول؟
يعني هو متأخر وماخذ من كتاب الشمس.
هو
لم يقدر صححه
لا ماكو مشكلة اسمح لي بعدنا ما جايين احنا بدنا نصححها ككتاب للإمام رضا عليه السلام أنه كتاب وللرضا كتاب وللرضا أما بعدين يتبين هو رسالة عملية أحد الفقهاء كاتبه وماخذ من رسالة الصدوق هذا يجي شيء آخر ما عندنا مشكلة كتاب الطوسي كتاب المرتضى احنا هم نعتبره لكن نعتبره ككتاب عالم أما إذا ثبت أنه كتاب الرضا لا يعتبر كتاب غير شكل هذا بل يكون هو لو ثبت أنه للإمام رضا عليه السلام كتابة أو إملاء يكون قيمته أعلى من كل الكتب اللي موجودة عندنا واضح إن شاء الله الدعوة أن مطابقة رسالة الصدوق للفقه الرضوي يكشف على أن الفقه الرضوي موجود قبل الصدوقين الجواب أن هذا مجرد دعوة التطابق كما يفترض أنه الصدوق أخذ من فقه الرضا يمكن أن نفترض بالعكس أنه من ألف الفقه الرضوي أخذ من رسالة الصدوق واضح إن شاء الله خب هذا بالتالي مو كافي طبعا مضافا لي بعد هذا التحقيق يجي في دراسات أخرى مضافا لأنه نفس الكتاب مشتمل على جملة من الأحكام المنافية بالجملة تماما لكثير من الأحكام ثابتة والضرورية عند الشيعة في أحكام الوضوء في أحكام بعض أحكام الحاج في أحكام كذا قضايا معينة بلغت مرحلة أو صارت من الضروريات في هذا الكتاب يوجد ما يخالفها فبالتالي غاية ما هنالك أن يقال هذه عبارة عن أحكام أو روايات مرسلة فنعاملها معاملة مرسلة قال وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره طبعا واضح أن كل مأمور به على العباد ما المقصود بمأمور به بمعنى بالمعنى الأصولي مأمور به وإنما مأمور به يعني ما كان فيه شأنية أن يؤمر لأنه غالبا ما يكون صالح للوجوب لقوام الناس به أنه مثلا أفرض المطعومات طعام غالبا ما يصل إلى حالة الضرورة لأنه ما يمكن الإنسان أن ما يأكل فإذا تركت التجارة بالطعام من كل الناس أو من أغلب الناس بحيث صار قليل فيبلغ إلى مرحلة أن يؤمر بنحو الوجوب فهو صالح لأن يكون مأمورا به في المطعومات في المشروبات في الملبوسات في الأدوية في غيرها كلها صالحة عن شنو كل ما كان به صلاحية أن يبلغ مرتبة الحاجة الضرورية فهو عبر عن التسامح أنه بشأنية أن يكون مامورا به مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته أيضا مراد بعد من كله حلال هذا بالكلام أكو تكليفي وضعي أعم منهما بعد نفس الكلام المتقدم يأتي أنه يمكن أن يصور أنه أعام وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه هذا تقدم ضابطة الأولى ضابطة شنو ما يكون حلالا ثم انتقل لبيان ضابطة ما يكون محرما وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفي بعض النسخ شنو أقعد بها زيادة وفساد للنفس أو إفساد النفس أكثر من نسخة نعم طبعا عبارة مصنف يعني العبارة ما يحتاج أن نقف عليها نفس يعني أساسا البعض يدعي أنه من خلال السياق لعله مأخوذة من تحف العقول مقتطعة منها ولعله إذا قلنا بأن فقه الرضوي هو عبارة عن كتاب علمي أحد الفقهاء ألفه فمناسب أنه مأخوذة من روايات وهذه مقتطعة من روايات تحف العقول والبعض أيضا يشكل على بعض العبارات أنه هذا فحرام ضار للجسم يعني أولا ما متعارف في لسان الأئمة أن يجون ذكرون على الأحكام. إذا تجي تقول حكمة حكمة همام بعيد أن نتصور أنه أشياء من قبيل اللبس أو الإمساك بها إفساد الجسم مضرة جسم وإفساد نفس. قضايا هي ملبوسة تصل إلى مرحلة أنه أنا أبيعها وأشتريها بيعها وشراها لأنه منهى عن لبسها. تفتوا ياه مما قد نهي عنه من جهة أكله، فالمنهى عنه من جهة الأكل ما يصير شنو تبيعه وتشتري، وشربه المنهي عن شربه ما يصير تبيعه وتشتري، منهى عن لبسه ما يصير تبيعه وتشتري. يعني أكو شيء منهى عن لبسه أنا ببيع وشراء بإفساد للناس. صار هذا يعني ما متصور هسه، ما أريد يقول محال كفقه بعيد عن هذا. هذا مو علل يعني أحكام، يعني يقول حكمة، يعني يقول إذا حكمة ما تنسجم بعض الناس، إذا علة ما متعارف يذكرها. هو شنو نقول تالي؟ إذا تقول علة إحنا يعني نجهلها، إذا علة يعني إحنا نجهل تعبدا ما نعرف. مثل ما نقول الخمر حرام لأنه مسكر، هاي شنو هنا علة صارت هي مضيقة وموسعة، صارت هي نستند لها في استنتاج أحكام، فهي علة. زين ليش صارت علة الإسكار هي محرمة للخمر؟ ما ندري. فبالتالي إذا علة ناخذها تعبدا. أما إذا حكمة، لا حكمة بعد شوي يعني قريبة فهمنا. إذا حكمة كنا نقدر أفهم الانسجام بين المعلل والمعلل. فهذا شو تقول إذا ذكرناها علة لو حكمة؟ علة ما متعارف، قليل ونادر. تمام؟ الصدوق اللي ذكرها مو علل علل حكم
التسمية
تسامح بالأشكال. اي إذا حكمك ونفهم الانسجام ما نفهم أنه أكل الملبوس.
شنو المشكلة بالملبوس؟ هو باكو سن أكو يعني فوق الجلد يكون سام،
هي بس يسبب ضرر وإفساد نفس يعني هلاك وموت
جسد.
هذا ضار على الجسد. في قضية
أحد
الأمة
من كان السمن بسبب السرج يعني وهو ملامس له،
فصار يعني تقول إنه بعض الملابس بها هي أصلا هي سموم.
يعني مو سموم،
لا مو إحنا نفترض، شوف لاحظوا يا نفترض إنه هذه ملابس الكافر يلبسها، الما ملتزم والفاسق يلبسها. أنت تصير متدين تلتزم بالأحكام الشرعية، هذه لا تلبسها، منهى عن لبسها، فبالتالي بيعها أو متاجرة بها حرام. وش نقول؟ فغير لأنه ضار. لا تلبسها لأنه ضار. خب بالتالي إحنا جاي نشوف الكفار اللي لبسوها.
خب جاي نشوف حتى أكون خنازير. بس
هكو خنازير ما ندري بالعلة شنو، ما طاني حكمتها شنو. الخنزير حرام، ليش حرام؟ خلص ما تسأل ليش. فالعلة شنو ما أدري، قد آثارها وين أخروية، قد هذا اللي الحرمة بالخنزير وهذا ارتكب الحرمة وأكل لحم الخنزير نظير اللي ما يصلي، وين تظهر أثر عدم الصلاة؟ أخو يوم القيامة ما عنده مؤمن، ما عنده زاد، مو تمام؟ أما الآن يظهر الفرق بينه وبين الكافر بالصلاة، أنا أصلي هو ما يصلي، يظهر فرق؟ ما يظهر فرق. فحرمة لحم الخنزير قد يكون هو لحكمة أنا أجهلها، ما أدري شنو، ما أعرف حكمة ليش الخنزير حرام، ليش الميتة حرام. تعرف حكمة علته شنو؟
حتى مع الدراسات
يعني شيخنا دراسات علمية إيش العلاقة؟ يوم يطلعون التقرير يقولون كذا، يوم طلعون مرة يطلعون يقولون أفضل اللحوم وكذا وبكذا منافع، يوم هالقضايا مبنية على أمور تجارية، يوم هذا سام بعض شو اسمه يقول، يوم طلعون يكون شرب الماء كون اشرب ماء، يوم قالوا لا كثرة الماء مو زينة، يوم قالوا قبل النوم كنت تشرب، قالوا لا قبل النوم. تقرر علمي احنا ان علاقة بيه احنا زين نتعامل مع معصوم الشارع بشكل عام، قال لحم شو يسمونه الخنزير حرام، ليش؟ شنو العلة؟ ما ندري، تعبدا. واضح؟ من اجى قال هذا اللباس حرام، هذا حرام تلبسه، لو نقطة رأس سطر ما أدري ليش يقول لي تعبدا خلص، لكن الطانة تعليل، هذا لا يخلو لو حكمة لو علة، أنت إيش تحملها حكمة؟ ما جاي أفهم الانسجام بينه وبين المعلل أو صح ذي الحكمة. ثم شيخنا هو مو يعني قضية منطقية فلسفية بالدقة يكون كذا هيك، نقول إحنا أكو عندنا طريقة متعارفة في الروايات اللي نجدها غالبا ما يذكرون علل إلا اثنين ثلاثة من الروايات اللي بيها تعليل حكم، وحتى هذا هم ما نفهمها، بالتالي نأخذ العلة هي موضوع الحكم ويصير هي المدار عليها، لا تأكل الرمان لأنه حامض، خلص بعد أنا أقول كل حامض ما يؤكل، تمام؟ ماشي حسن.
فيظهر انه من كلامكم
شوف معناته جاي تفكرون بغير شيء من
الاحكام. لا لا نعم شيخ، اقصد المشكله مو بس من الملبوس، مو بس من الملبوس، حتى الماكول
اقول بمجال الماكول اقدر اتصور له بافساد للنفس.
جيد، بس اسم الاظهار هو يعني رجع انت رجع كل للنفس
ما نهي عنه،
وكل امر يكون فيه انفساد فحرام ضار للجسم.
اي فيها
داخل الجسم
ده يقول هو قاعد يقول ضار للجسم افساد للنفس، هو عباره شنو قاعد فحرام ضار للجسم، ها
خارج على الاكل يعني
للاكل واللبس، هو ذني كلهم جاي يقول ذني منهي عنهم، ما نهي عن اكله، ما نهي عن شربه، ما نهي عن لبسه، هيك غير الكلام، فذني كلهم لأنه منهي عنهن فحرام المتاجرة بها، فهذا شيء. فأنا جرد أقول المتاجرة هي اللي تكون إذا تاجرت بالملبوس يكون بفساد للنفس، نفس المتاجرة خو بعيدة، اللبس هو اللي بضرر للجسم والنفس، إذا علقي إذا حكمة لا ما فهم. خب ما طلع بس خلي في بالك رح تعمل
شلون تصور
شبيه الربي
شلون
نفس الكلام كان ما جبت هيك مثال جبت اللبس يقول إيه هو الإشكال يجي يقول بأنه هاي ذكرها هاي الإمام ذكرها علة لو حكمة إذا علة أخوة أسلم بس خلاف دايدن ما في روايات حكمة تكون أفهم من يجي يطين فتح حكمة معينة في قض في جم في فعل معين بمجال.
العوام يقول فاز على الثاني مثلا إحنا قلنا ضار الجسم أو فاسد النفس سرّب.
راجع على الثاني ثاني.
اللي بعض النسخ فساد النفس باعتبار ربه مثلا فساد الأخلاق النفس كذا، وهذا من باب الثاني مثلا الملابس أن ترجع فيها مثلا لباس ذلة أو كذا الحين فساد النفس ليش نقيدها بس بال
ضرر للجسم ونسخة يعني بيه كيف سوى ماكو مشكلة بالتالي يعني أنا مو غرض أنه هذه نصل لو ما نصل لها، المطلب اللي أريد أبينه أقول بالتالي هي لو حكمة لو علة، العلة تعبدا خلاص انتهت، حكمة كن أفهم في الجملة أفهم ربطها بالمنهي عنه، هنا إذا تتكي مخالفة ظاهر في في النفس تحملها على غير محمل، وفي الأشياء تحملها على غير محمل وكذا حتى تخرجها، أنت مسلم وياي، أنت المهم دخلت بالفهم. طب جيد بالفهم، أنت افتهمت شيء أنا ما افتهمت شيء، إذا ما افتهمت شيء راح أتوقف بالرواية، أنت افتهمت شيء تمشي. نعم. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري، الرواية الثالثة من الروايات التي يذكرها المصنف ك تيمن وضابطة في المكاسب. طبعا هناك أكو بعد إشكال آخر في الرواية أنه ما بها دلالة على المتاجرة، الشق الثاني وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه فحرام، هاي الحرام شنو يعني حرام بيعة حرام شنو، إذا نريد كلش كلش شوية نتنزل وناخذ من مقايسة بالشق الأول فحلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، يعني مو مطلق المكاسب خصوصا اللي في نفس الشق الأول، فبقية المكاسب شنو حكمها مو واضح، واضح إن شاء الله. كتاب أيضا دعائم الإسلام الكلام فيه أيضا بنفس المنوال، كنا نفهم ثقة الراوي وصحة النسبة وتمامية السند إلى المعصوم. أما الراوي فهو ثقة، ويظهر من كلماتهم أن لا كلام في وثاقته، فهو هذا الشخص المؤلف أبي حنيفة الشيعي يعبر عنه، مو أبي حنيفة هذا اللعين. نعمان بن محمد بن منصور قاضي القضاة في الدولة الفاطمية بمصر، في دولة مصر أو في بلاد مصر. بل هذا حينما مات صلى عليه الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وهذا الكتاب ألفه للدولة الفاطمية واتخذ كقانون وقاعدة للدولة الفاطمية آنذاك، بحيث صار له شيء من نعم دستورهم قانونهم إلى شيء من القداسة، باعتباره يشتمل على كثير من الأحكام اللي يعني مسلمة في الدولة الفاطمية، وبقي هذا الكتاب معمول عندهم إلى نهاية الدولة الفاطمية. وهذا الراوي اللي هو أبي حنيفة الشيعي اختلف في مذهبه، هذا كان مالكي بعدها استبصر وألف جملة كتب فصار من المؤلفين الشيعة، لكن أو يعبر عنه اعتنق مذهب الإمامية، ولكن لا يعلم أنه الإمامية يعني الاثنى عشرية أو معناها الأعم. صار بحث عن تأليفاته، منهم من استشعر أو استدل على أنه ليس إماميا اثنى عشريا لأنه لم يروي عن ما بعد الإمام الصادق عليه السلام، فقط كان رواياته إلى الإمام الصادق. فبالتالي بعضهم كان أكو كلام على أنه إسماعيلي، فرجح أنه إسماعيلي، دفع عن هذا دفع عنه بأنه كان يتقي، لأنه كان كثير من الأحكام اللي نجدها هي مستلمة من روايات الأئمة اللي بعد الصادق عليه السلام. نعم لم يصرح، لكنه كان من باب أنه يتقي الآخرين، مؤيد لهذا بعد أكثر أنه كتبه لم تكن تشتمل على شيء من عقائد الإسماعيلية أو عقائد اللي حاكمين في مصر آنذاك، بل كان يصرح بفساد عقيدة الباطنية ومشاكل من الأمور اللي كانت يتبناها الإسماعيليين. فبعضهم توقف في عقيدته، وبعضهم جزم بأنه إسماعيلي، وبعضهم قال لا إمامي، بعضهم قال الذي يهون الأمر أن ذلك لا علاقة له بالوثاقة، تالي مهما كانت عقيدته ثبتت وثاقته هو ثقة، بل هو وأبوه، أبوه أيضا كان من حفاظ القرآن ومن العلماء الأعلام ومن المدرسين للعلوم القرآن، ومشهور ومعروف بوثاقته وفضله. تالي أيضا أكو كلام على أنه اعتنق، مو مهم، ما عندنا كلام ويا الأب. على كل تقدير الوثاقة ثابتة. وأما الكتاب فأيضا لا كلام في نسبته له، أنه هو الذي ألف الكتاب. يبقى الكلام أن ما في الكتاب فتاوى أو روايات، الرأي المشهور أنها فتاوى وليست روايات. يعني فتاوى من جهة أنه اقتطعها أو مثلا هذبها أو مشاكل، ولا تبقى هي مضامينها مضامين روايات على الطريقة المتعارفة في تلك الأزمنة. شلون إلى عهد قريب إحنا كتاب الشرائع المحقق شنو كان، واللي قبل المحقق إذا تقرأون كتب الفقهية هي عبارة عن شنو، مقاطع من نصوص الروايات. فهذا الكتاب على تقريبا على هيك نسق، فبالتالي يمكن الاعتماد على بعض المقاطع كروايات مرسلة، يمكن أن تكون بعض المقاطع معاملها معاملات مرسلة، روايات مرسلة. فيأتي بها ما تقدم في بداية الحديث من أنه ما قامت شهرة على بعض المقاطع أنه معمول بها، فتكون رواية معمول بها للشهرة إذا تمت الكبرى الجابرية إلى آخره، تقدم الكلام به. قال: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام الناس قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. بعض قال يظهر من العبارة ما بها شيء واضح العبارة، يظهر من العبارة بل لعله أكثر من الظهور أنه مقتطع من دعائم الإسلام، فما يأتي هناك يأتي هنا، كما قلنا في رواية الفقه الرضوي يأتي في هذه الرواية، يظهر أنها مقتطعة من دعائم من تحف العقول. وهذا يعني العبارات اللي موجودة فيها هم ظاهرة في بيان سبب أو ترتيب ضابطة الحلية وضابطة البيع والشراء، ما جاز أكله ما لم ينهى عنه فيجوز بيع وشراء، ما نهي عنه لا يجوز بيع وشراء، فيجي هاي ضابطة عامة وضابطة للبيع والشراء فقط. فالبيع والشراء ذكر من باب المثال للمطلق الكاسب أو إلى خصوصية، هذا بعد كله يأتي إن شاء الله في خلال طيات الأحكام والمسائل اللاحقة. المصنف راح يجي يستدل ببعض الفقرات، فحينئذ منها ما يجي بإلغاء خصوصية، منها بالمثال إلى آخره، يأتي في محله. وفي النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه ضابطة عامة وجامعة ويمكن أن يعتمد عليها في كثير من الأحكام الفرعية، إلا أن المشكلة في سندها أيضا، القائل والنبي صلى الله عليه وآله، وعدنا كلام في الأصول أو في الرجال أو بشكل عام يذكر بأنه هل لنا طريق للنبويات غير المعصومين، هاي الرواية منقولة على لسان المعصومين ووصلت إلينا، أو عن طريق رواة غير المعصومين. إذا رواة غير المعصومين كنا نعاملها معاملة بقية الروايات، فكنا نشوف السند، وإلا كانت مرسلة ويأتي فيها ما ذكرناه في الرواية الأولى في تحف العقول، إذا قلنا بالشهرة أو بغيرها من المتممات فبها ونعم. إذا لم يقم عندنا ذلك، بالتالي يكون السند معروف حتى نشوف الرواة، ومقدمان البعض من فقهاء المقدمان يقول لا يوجد عندنا طريق، مرات احنا عندنا مثل الإمام الصادق عليه السلام عندنا طرق معروفة، إذا كانت الرواية وصلت لنا بهذا الطريق الثقة نأخذ به، إذا وصلت بهذا الطريق الضعيف لا نأخذ بها. أما إلى النبي صلى الله عليه وآله ليس عندنا طريق أصلا، ما عندنا طريق، مو أكو طريق تام يبقى أنه هذا الكتاب أو هذه الرواية وصلت بطريق تام أو لا بالطريق الآخر غير التام، كل الطرق التي إلى النبي صلى الله عليه وآله متامة. فإذا غير المعصومين بعد ما عندنا طريق، وإذا من طريق المعصومين خب كوني بنينا يا معصومين ليش نسبت للنبي مشهور نبوي مشهور؟ هو ها طرق هو يقول مخالفين أو غيرهم، ما ثبت عندنا طريق ضعيفة، وجايين مو نقول ماكو، مو يعني مو أنه لم يذكر هذه الرواية أحد تلقيناها مكتوبة على الجدار، لا أكو رواة، لكن بالتالي ذولا منهم ضعاف، منهم يصرح بوضعه، منهم كان على الانحراف، يعني مثل ما أدري ابن شعبة وغيره ذولا اللي هو كذاب، يعني تأخذ من عنده رواية ذاك صافي السند،
يعني كل الروايات للنبي
اي ما عندنا، يعني اول مره قبل ما نجي للروايات اصلا هل يوجد طريق غير المعصومين، طريق من زمن الكليني، خلينا نحكي من زمن الكليني الى النبي صلى الله عليه، اكو عندنا في الطرق سليمه؟ ما عندنا. واضح شنو اقول؟ الان من تجي تذكر في زمن الكليني، من الكليني الى الصادق عليه السلام اكو طرق صحيحه؟ نقول اي، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أكو طريقة فلان عن فلان عن 20 30 50 60 طريق موجود. فبتجي هاي الرواية، هاي الرواية من نقلها فلان، هذا فلان يدخل بهذا الطريق بهذا بهذا، ممكن أن تجي صحح الرواية على اعتبار أنه جاءت من هذا الطريق، أكو طرق محددة معلومة. يعني بعبارة أخرى طبقات الرجال اللي هم أصحاب الأئمة وكل منهم أستاذ وتلميذ، هذه موجودة ومعلومة ومكتوبة ومدونة وحافظينها وعدنا مشخصين من الضعيف من القوي. أما إذا أجينا غضضنا نظر عن هذه السند عن هذه الطرق للمعصومين الأئمة عليهم السلام للنبي، أكو عندنا طرق، أكو في الطريق يمر بفلان فلان 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 إلى النبي، ما عندنا. هاي واضحة فكرة واضحة. بالتالي نحصل بال نعم محصورة من آل البيت. إذا من آل البيت وبالتالي صارت بعد مو نبوي، ما نعملها نبوي، صارت مثل بقية رواياتنا، كنا نعرف سنتها يا إمام حتى نعرف الطريق هل هو تام أو ليس بتام. يجي الكلام على أنه لا ما يحتاج هذا كله، هو مشهور وهاي الشهرة كافية وجابرة. يرجع الكلام اللي ذكرناه في بداية رواية تحف العقول أنه كن التمم الكبرى، وأصلا تختار يا مبنى الوثاقة والوثوق، وعندك الشهرة تمم وثاقة راوي، لو تتمم اطمئنان تحصل عندك اطمئنان، إذا تمت الكبرى حين إذا تتحقق الصغرى. هو فعلا هذا مشهور، أي شهرة هاي ذكرنا اللي يذكرون شهرة شنو؟ روائية عملية فتوائية. هذا مشهور يظهر أنه رواية مشهورة، يعني شنو النبوي المشهور؟ مو مشهور عملا، ظهر مشهور رواية. والشهرة الروائية تجي تصير مرجح في مقام التعارض، مو أنه تصير هي شنو؟ ها جابر للضعف. شهرة ما تجبر للضعف إلا على قول من قال بأن الشهرة الروائية أيضا تجبر ضعفها، لأنه راح يصير عندنا بمنزلة أقل من التواتر، عبر عنه بالاستفاضة أو التضافر وما شاكل، وكلا الحالين بعد يحتاج إلى تحقيق في محله. المهم المصنف هذه الروايات الأربع سيعتمد عليها في الجملة، يعتبرها متضافرة متعاضدة مثيرة للاطمئنان إلى آخره. قم هذا تمام الكلام في الروايات الأربعة. يبقى المصنف له بعض المطالب البسيطة قبل الدخول في المسألة الأولى أو في النوع الأول، يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الله يعزكم بارك الله.